يروي من وصالا كوثره حيدر في المحشر معتمد.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الأمن الإيراني يحبط مخططا صهيونيا لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الاضطرابات في البلاد. مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال تصديهم لمحاولة اقتحام جنين. 15 أسيرا يواصلون معركة الإرادة بأمعائهم الخاوية في معتقلات الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث كشفت وزارة الأمن في الجمهورية الإسلامية عن إحباط مخطط إرهابي للموساد لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الاضطرابات في إيران من خلال شبكة كانت تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. جاء ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الجهات الأمنية عن ضبط خلية إرهابية نواتها في محافظة فارس جنوب البلاد تتحرك بدعم جهازي مخابرات أجنبيين. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بين أجهزة الاستخبارات الغربية وأدواتها ومحاولات هز الاستقرار الأمني في إيران، علاقة طرادية منذ قيام الجمهورية الإسلامية التي انتهجت منذ 4 عقود سياسة الوقوف في وجه المشروع الغربي، ما جعل منها هدفا دائما، حيث تكشف المعلومات الأمنية في كل مرة عن مخطط جديد لتخريب الأمن وزرع القلاقل في مختلف محافظات البلاد. وفي أحدث ما تم الكشف عنه إحباط مخططين تخريبيين، أحدهما إسرائيلي أداته شبكة تجسس وتخريب للموساد كانت تحاول التسلل من الحدود الغربية للبلاد. وفي هذا الإطار كشفت وزارة الأمن الإيرانية أن أجهزتها خارج الحدود تمكنت من كشف أمر الشبكة التي كانت تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مضيفة أنها كانت تخطط لاستخدام الذخائر بعمليات شغب في المدن، مشيرة إلى اعتقال أفرادها خلال محاولة التسلل. وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية أن الكيان الإسرائيلي حاول مرارا تنفيذ عمليات تخريبية بالتزامن مع الانتخابات الأخيرة في البلاد وعدة مناسبات أخرى. وفي أقصى الجنوب الغربي للبلاد أعلن رئيس جهاز القضاء في محافظة فارس سيد قاضي موسوي عن ضبط خلية إرهابية قبل تنفيذ مخطط لها. وأوضح موسوي أن عملية القبض على النواة المركزية لهذه الخلية أنجزت بعد رصد تحركاتها في المحافظة، ما أوصل إلى القبض على العشرات من عناصرها في عدة محافظات أخرى، مشيرا إلى أنها مدعومة لوجستيا وماليا من جهازين استخباريين في أوروبا والمنطقة لتنفيذ عمليات متزامنة في عدة مناطق.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 89 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته، بالإضافة إلى اقتحام 104 عناصر من قوات الاحتلال بلباس مدني. وأوضحت دائرة الأوقاف أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة صباح الثلاثاء بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة جنين. وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال تعرضوا لإطلاق نار في شارع نابلس بجنين، وما لبث أن تطور الاشتباك المسلح بالتزامن مع مواجهات في عدد من أحياء المدينة. وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب نقل للمستشفى الحكومي للعلاج في حين اعتقل جنود الاحتلال شابين آخرين. هذا واعتقلت قوات خاصة تابعة لقوات الاحتلال مساء الثلاثاء الشاب معتز مصطفى البدوي بعد أن دهمت محلا تجاريا بالمنطقة الصناعية في مدينة جنين. في سياق متصل، أصيب 5 فلسطينيين بينهم صحفي برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام أكثر من 1000 مستوطن قبر يوسف في مدينة نابلس بحماية من قوات الاحتلال. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
ليلة ساخنة شهدتها نابلس بعد اقتحام المستوطنين قبر يوسف تحت ذرائع واهية وبحماية قوات الاحتلال كل أسبوع. سخونة الموقف ازدادت بتصاعد المواجهات التي احتدمت بين الشبان ودوريات الاحتلال، رافقتها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية وانتشرت في محيط القبر وشرعت بعمليات تمشيط تمهيدا لأداء أكثر من 1000 مستوطن لطقوسهم التلمودية. الشبان أغلقوا شارع عمان بإطارات الكوشوك المشتعلة ورشقوا دوريات الجيش الصهيوني بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز بغزارة تجاههم. مصادر محلية ذكرت بأن 5 مواطنين بينهم الصحفي عبد الله بحش أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام المستوطنين والجيش. وكعادته ينشر الاحتلال روايته حول القبر بأنه حق مقدس للمستوطنين حسب معتقداتهم، والحقيقة أن ما يدعونه ليس سوى محاولة لوضع يد هؤلاء على تلك المنطقة ضمن أهدافهم التهويدية والاستيطانية.
وحول تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق:
الاحتلال الإسرائيلي الآن تبجح كثيرا على المستوى الأمني والمستوى السياسي، على المستوى الأمني يرى في نفسه أنه يحاول إعادة الهيبة للإجراءات الأمنية المتبعة لمنع المقاومة في الضفة الغربية، خاصة بعد صمود أهالي بيته في جبل الصيح. أيضا النقطة المهمة في هذا الشأن أنه يرى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بأنها ضعيفة ومترهلة، وأنها لن تكون كما يأمل المواطن الفلسطيني أنها المدافع عن الحقوق، لدرجة أن المستوطن بات في قلب نابلس في قبر يوسف يدخل دون أن يكون هناك حتى منع سياسي من قبل السلطة الفلسطينية. لذلك وضمن المشروع الاستراتيجي الإسرائيلي الرامي إلى السيطرة الأمنية والمعنوية والاستراتيجية على الضفة الغربية، فهو يرى بأن المدن في الضفة الغربية عبارة عن 11 محافظة، 11 سجن توجد عليها بوابات وعلى قراها بوابات وعلى مخيماتها بوابات وحواجز عسكرية، ولذلك يسحب أي معادلة سياسية حتى بأقل القليل بأوسلو سيئة التكر يمكن حتى المساومة عليها، فهي أيضا تسحب. لذلك هو التبجح السياسي الأمني، خاصة على وقع حكومة جديدة، خاصة على وقع معادلات إقليمية يرون بأنها كلها تصب في مصلحتهم، بالإضافة إلى شد الخناق على المقاومة وعلى غزة بالتزامن مع حالة الانبطاح السياسي الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية والضعف العام للأجهزة الأمنية، وكذلك عدم وجود أفق ومحطة أفق سياسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط كما كان يروج بايدن أثناء حملته على ملف حل الدولتين. هذا الأمر يدفعهم إلى تنفيذ العقيدة والأيديولوجيا الاستراتيجية لديهم، وهي أن تكون الضفة الغربية والأغوار هي خاصرة الأمن القومي الإسرائيلي التي أكدت فيها كل حكومات إسرائيل أنها لن تكون فيها أي بصمة فلسطينية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أحرقت وحدات الإرباك الليلي بيتين متنقلين في البؤرة الاستيطانية أفيتار المقامة على قمة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وشهد جبل صبيح تصعيدا بفعاليات الإرباك الليلي التي بدأت بإحراق العشرات من الإطارات المطاطية في محيط الجبل وإعطاب إطارات آلية عسكرية في المنطقة الغربية في المنطقة الغربية منه. وتمكن عدد من الشبان من اقتحام البؤرة الاستيطانية التي تخضع لحراسة مشددة من قوات الاحتلال وإضرام النار في عدد من البيوت المتنقلة فيها. وبهذا الصدد يقول الناشط الشبابي في بيتا حزيفة بدير:
قام شبان بيتا بالوصول إلى البؤرة الاستيطانية وقاموا بإحراق الكرفانات وبعض الكرفانات طبعا الموجودة على قمة الجبل، وذلك في رسالة واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي أنهم لن يسكتوا حتى يزيلوا هذه الكرفانات. الشبان كانوا على المقربة منذ الأيام الماضية قريبة جدا من هذه الكرفانات، كانوا يشعلون الإطارات المطاطية لمسافة قريبة جدا وهم يصلون إلى تلك النقطة بصدورهم العارية. جرافات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد مارست بعض الأنشطة هناك في البؤرة الاستيطانية منذ 3 أيام، الأمر الذي استفز مشاعر هؤلاء الشبان الذين ينتظرون إزالة هذه الكرفانات بدلا من التوسعة في هذه البؤرة. ووصولهم كان رسالة واضحة لهذا العدو الإسرائيلي أنه إذا توسع أو إذا فكر في أن يتوسع في هذه الكرفانات أو في التوسعة في البؤرة الاستيطانية فإنهم سيصلون. يقولون ذلك بعزيمة وبإصرار منهم على المواصلة حتى تحرق الاحتلال الإسرائيلي.
قمعت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء مسيرة جماهيرية رافضة للاستيطان في الأغوار الشمالية، واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة بالضرب وبرش غاز الفلفل، واعتقلت شابا بعد إصابته بالاختناق والإغماء نتيجة رشه بغاز الفلفل بشكل مباشر على الوجه. وقالت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بغاز الفلفل خلال قمع المسيرة. وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي إن الاحتلال يريد أن يسلب نبع عين الحلوة ليخلق بيئة طاردة للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المستوطنين يحتمون بجنود الاحتلال. هذا وسمح الاحتلال خيام وكان الاحتلال قد سمح بالأيام الأخيرة للعشرات من المستوطنين بالمبيت في موقع عسكري في طوباس بالضفة الغربية المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة مكان معسكر تياسير المخلة. ويسعى الاحتلال بشكل مستمر لبسط سيطرته على أراضي المواطنين بالضفة وتحويلها إلى بؤر استيطانية. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
وباء الاستيطان ينتشر في الأغوار ويستمر بالتغول في الأراضي الزراعية الفلسطينية دون توقف أو اعتبار. صحيفة هارتس العبرية ذكرت أن عشرات المستوطنين يقررون المبيت في مكان يعتقد أنه مهجور في الأغوار الشمالية تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية. الصحيفة أوضحت أن المستوطنين حضروا إلى المكان قبل عدة أيام لغاية التجول، إلا أن الهدف الحقيقي كان إقامة بؤرة استيطانية جديدة تسمى عليوت الياهو، حيث دارت مواجهات في المكان مع العشرات من الفلسطينيين الرافضين لوجود المستوطنين. وبيّنت الصحيفة أن المستوطنين المقتحمين للمكان سبق وأن أقاموا البؤرة الاستيطانية إيفيتار على أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس، والتي تم التوافق مع حكومة الاحتلال على إخلائها لعدة أشهر فقط وبعدها العودة إليها. وسمح جيش الاحتلال للمستوطنين بالمبيت في المكان مدعوما من الحكومة الصهيونية بعد أن تعرضت مراكبهم لهجمات فلسطينية. جاءت هذه العربدة بعد أسابيع من إعلان حركة نخلة الاستيطانية التي أقامت بؤرة إيفيتار عن نيتها إقامة بؤرة جديدة في الأغوار. وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة، بعضهم بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في المكان، بينما أصيب أحد الجنود ومستوطنان آخران بجراح جراء إلقاء الحجارة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 15 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. وشرع الأسرى محمود وكايد الفسفوس ورافة الدراويش وجفار النمورة إضرابهم منذ 13 يوما، فيما أعلن الأسرى علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد نزال إضرابهم منذ 7 أيام. عن حراك الأسرى الذين يواصلون معركة الإمعاء الخوية رفضا للاعتقال الإداري، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد رب:
يستمر 15 أسيرا من المعتقلين الإداريين إضرابهم مفتوح عن الطعام، البعض منهم مضى على إضرابه المفتوح 16 يوما. إدارة السجون لجأت إلى التمكين بشكل تعسفي وجرامي بحق عدد من هؤلاء بنقلهم إلى جنازين العزل الانفرادي في معتقل أيلة وفي عسقلان وفي كذلك الأمر إلى سجن عسقلان وسجن الرملة أيضا في ظروف بائسة، حيث تفرض عليهم حالة من العزلة التامة بشكل كامل بعدم التواصل مع بقية المعتقلين والأسرى وعدم السماع للمحامين بالالتقاء بهم، عدا عن سياسة الإزعاج والتفتيشات الدائمة التي يتعرضون لها. الأسرى المضربون عن الطعام يتوزعون في سجن مجدو وفي سجن عوفر وفي سجن النقب الصحراوي وفي سجن ريمون أيضا كذلك الأمر. هناك التماسات تم تقدم بها من قبل طاقم القانون في هيئة شؤون الأسرى والمحررين فيما يتعلق بالأسير سالم زيادات من محافظة الخليل، وكذلك الأمر مجاهد حامد من بلدة سلوار بمحافظة رام الله، حيث المفترض أن تنظر المحكمة العليا الاحتلالية يوم غد الالتماس المقدم بهذا الشأن. المطلوب الآن هو زيادة وثيرة الانتصار للمضربين عن الطعام من خلال تفعيل الحراك الشعبي في كل محافظات الوطن وفي الشتات أيضا.
كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تذكير بالعناوين. الأمن الإيراني يحبط مخططا صهيونيا لتنفيذ أعمال تخريبية وإثارة الاضطرابات في البلاد. مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال تصديهم لمحاولة اقتحام جنين. 15 أسيرا يواصلون معركة الإرادة بأمعائهم الخاوية في معتقلات الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري. مع نهاية نشرة الأخبار مستمعينا الكرام ندعوكم لمواصلة ما تبقى لمواصلة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وتتناول إن شاء الله كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال حالة من القمع أبعد من الاستقلال، ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف في هذا اللقاء. الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس محور حديثنا، وضيفنا سيكون الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، وهي فقرة حديث الدار، وتتحدث عن اعتصام أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طولكرم، والختام سيكون مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات.
إصدارات.
أهلا بكم، نقدم لكم في فقرتنا هذا أعزائي الكرام عرضا لكتاب أصدرته دار بلوتو بريس تحت عنوان الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال لمؤلفه شير حيفر. في هذا الكتاب يصل المؤلف إلى فرضية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وصل إلى طريق مسدود لم يعد مربحا بالمعنى الاقتصادي، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تصر على استمراره. وللاستدلال على هذه الفرضية يستعرض الكاتب التاريخ الاقتصادي للاحتلال منذ عام 1967 حتى الوقت الحاضر. يقول الكاتب شير حيفر إن السياسة الإسرائيلية في بداية الاحتلال سمحت لسكان الأراضي المحتلة برفع قدر من مستواهم المعيشي، ذلك لأنها أرادت تطويع الفلسطينيين بطرق غير مباشرة بدلا من ممارسة سياسة قمعية سافرة. وعليه فقد وضع الاحتلال أيضا الأسس الموضوعية لتبعية الاقتصاد المحلي الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح الكاتب أنه في تلك الفترة كانت مصادر الدخل الرئيسة لسكان المناطق المحتلة تتمثل في سوق العمل الإسرائيلي وفي تحويلات العمال الفلسطينيين من البلدان الأخرى. وتابع شير حيفر في كتابه أن هذا الوضع أخذ يتدهور بداية من الثمانينيات عندما انخفض الطلب على الأيدي العاملة في تلك البلدان وانهارت سوق البورصة الإسرائيلية وانخفض أيضا دخل العمال الفلسطينيين. إلى جانب ذلك تنامت المستوطنات في الأراضي المحتلة على حساب أراضي الفلسطينيين، ما ألحق الضرر بالاقتصاد المحلي وأدى إلى فرض أشكال مختلفة من القيود تحت ذريعة الأمن. أعزائي المستمعين، مؤلف كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال، شير حيفر، يرى بأن ثلاثة أطراف تدفع تكلفة الاحتلال بالمعنى الاقتصادي: المواطن الإسرائيلي الذي يدفع الضرائب، والمواطن الفلسطيني الذي يتعرض للاستغلال، والولايات المتحدة التي تضخ المليارات من أموال الدعم في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح حيفر أنه رغم التكاليف الباهظة التي تنفق على الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان استمرار الاحتلال، والتي هي غير مربحة في الإطار العام للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن قطاعات مختلفة في الجيش وأجهزة الأمن تجني فائدة من الاحتلال من خلال شركات الصناعة والخدمات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. أيها الأخوة والأخوات، وفي نهاية كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال، يستعرض الكاتب شير حيفر الحلول المطروحة لإنهاء الاحتلال، ومنها حل الدولتين أو حل الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة، ويشير إلى حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، ويشبه هذه الحملة بالحملة المعادية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهي في نظره ضرورية ومؤثرة لما لها من تأثير قوي على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن شأنها الإسهام في زعزعة الاحتلال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بمحور حديثنا في هذا اللقاء: الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس. وإلى العناوين. ماذا عن المعادلة التي يعتمدها الاحتلال بعد الانتصار الذي حققته معركة سيف القدس؟ هل يأتي التصعيد في إطار تحجيم منجزات المقاومة، وما مدى قدرة الاحتلال على ذلك؟ ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجاه القطاع؟ الاحتلال ومنجزات معركة سيف القدس، موضوع برنامج فلسطين اليوم. استمرارا لمحاولات الاحتلال تحجيم انتصار المقاومة في معركة سيف القدس، واستكمالا لسياسات حكومة الاحتلال الجديدة في التعامل مع قطاع غزة بالاعتماد على معادلة إن كل بالون حارق يقابله صاروخ، يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على القطاع تارة بالقصف وأخرى بتقليص مساحة الصيد البحري وإغلاق المعابر، سعيا منه لخنق قطاع غزة وتدمير مقاوماته الاقتصادية، في وقت تحذر فيه المقاومة الاحتلال من استمرار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد سكان القطاع المحاصر. قراءة تصعيد الاحتلال استهدافه لقطاع غزة في محاولة لتحجيم انتصار معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
القصف مقابل الحرائق والصاروخ مقابل البالون، سياسة تحاول حكومة بنت لبيد من خلالها تحجيم انتصار المقاومة في معركة سيف القدس، والظهور أمام المجتمع الإسرائيلي أنها قوية وما زالت تتحكم في قطاع غزة وتتلاعب بمصيره ومستقبله. فمن خلال القصف الليلي واستمرار إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد، يسعى الاحتلال لخنق قطاع غزة وتجديد الحصار المفروض عليه منذ سنوات طويلة.
إذا ما استمرت هذه المضايقات والتضييق على قطاع غزة، فنحن أمام موجة جديدة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، موجة من التصعيد قد تكون كبيرة وأوسع من الموجة الماضية، لأن المقاومة قالت بأنها على استعداد لكل الخيارات.
سياسة العقاب الجماعي هذه التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة تزيد من معاناة المواطنين وتفرض قيودا كثيرة على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتضر بالثروة السمكية من خلال التلاعب بمساحات الصيد التي تربك عمل الصيادين إلى جانب الملاحقة والاستهداف شبه اليومي في عرض بحر القطاع.
اليوم كل أسبوع أو كل يوم صاروا يلعبوا في مساحة الصيد، هذا بأثر ضرر كبير علينا، بمزع شبكنا، بصادر معداتنا. اليوم كمان فيش معابر تجيب شبك، فيش معابر تجيب لنا معدات. اليوم المعدات اللي بتروح احنا كصيادين يعني بيوقف حالنا، بنقدرش نشتري او نجيب غيرها لانه مش متوفر في الاسواق.
نقابة صيد البحري في غزة التي أملغت بالأمس بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد من 12 ميلا إلى 6 أميال فقط بدعوى إطلاق بالونات حارقة صوب مستوطنات الغلاف، تؤكد أن استمرار هذه السياسة يلحق ضررا كبيرا بقطاع الصيد ويضر بمصالح أكثر من 4000 صياد فلسطيني.
تم تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال، وهذا بعتبره يعني بحيرة صغيرة لألف قارب، لأربع ألاف وخمسمائة صياد، بيعيلوا 50,000 نسمة من المجتمع الفلسطيني بيشاركوا في الأمن الاقتصادي، بالأساس هم صيادين من الطبقات الفقيرة جدا. بعتبرها ورقة ضغط على المقاومة، ورقة ضغط على الصياد الفلسطيني.
وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن محاولات الاحتلال الرامية للالتفاف على استحقاقات وقف إطلاق النار ستواجه بالقوة ما لم يتم الضغط على الاحتلال ووقف كل أشكال العدوان.
شكرا للزميل مراد نصر. ما المعادلة التي يعتمدها الاحتلال بعد الانتصار الذي حققته معركة سيف القدس؟ آليات التصعيد في إطار تحجيم منجزات المقاومة وما مدى قدرة الاحتلال على ذلك؟ ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجاه القطاع؟ أحبتنا الكرام، خلال حديثنا مع الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم جميع المستمعين، حياك الله.
الله يسلمك. سيد أسامة، يعاود الاحتلال من حين لآخر التصعيد على القطاع، ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
يعني أولا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ليس غريبا على سلوكه وعلى نهجه في القتل والتدمير وإدامة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك يعني توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة بالضفة الفلسطينية وخلق واقع جديد. وهذا أمر كما ذكرت يعني هو ديدن الاحتلال منذ أن أنشئ هذا الاحتلال على أنقاض شعب فلسطين عام 1948.
نعم.
كذلك يعني الاحتلال يريد أن يدفع يعني شعبنا في قطاع غزة ثمن انتصاره في معركة سيف القدس. يريد يعني أن ينتقم من أبناء الشعب الفلسطيني، ويريد أن يقول لهم أن الكيان الصهيوني يده العليا، ولكن هذا بالتأكيد يعني مستحيل. وشعبنا الفلسطيني في معركة سيف القدس استطاع أن يلقن الاحتلال العديد من الدروس، وأن يوجع الاحتلال في عقر داره في منتصف الكيان بفضل ضربات المقاومة، بفضل أيضا دعم يعني محور المقاومة لشعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة. ويعني هذا الأمر هو يعني الآن تحدي بين إرادتين، إرادة شعبنا بالصمود والانتصار وتحقيق مطالبنا العادلة، وإرادة الكيان المحتل الذي يحاول كما ذكرت أن يفرض شروطه ويذل الشعب الفلسطيني. ولكن يعني نحن بالتأكيد كل شعب فلسطيني مصمم على اعتاق من الاحتلال، مصمم على المواصلة النضال بشكل مستمر والحياة بشكل يعني حر وكريم.
طيب، ما مكانة القطاع بعد معركة سيف القدس في معادلة الصراع مع العدو؟
يعني هناك العديد من العبر والدروس بعد معركة سيف القدس. يعني أولا الجميع تأكد أن ما يسمى الكيان الصهيوني والتفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي. هذه الواجهة أصبحت واجهة هشة هشة جدا. استطعنا كفلسطينيين في قطاع غزة أن نؤلم الاحتلال وأن نوجه لهم ضربات في عقر دارهم. ما كان يسمى القبة الحديدية التي كانوا يتفاخرون بها يعني لم تلبي غرضهم. واستطعنا واستطعنا كما ذكرت يعني أن نوجع الاحتلال. أيضا في هذه المعركة التي يعني لا يمكن أن نقيس يعني أو نقارن في القوة والإمكانيات العسكرية بين المقاومة في غزة وإمكانيات العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني. رغم ذلك كما ذكرت أن هناك توازن في الرعب وتوازن في القوة. صحيح أنهم أوجعوا يعني شعبنا الفلسطيني واستخدموا يعني القتل والتدمير، قتل الشيوخ والأطفال.
نعم.
واستخدموا يعني التهديد أيضا بتفجير مزيدا من الأبراج السكنية والبيوت. ولكن رغم ذلك كان هناك قوة عسكرية جبارة لدى المقاومة الفلسطينية.
نعم.
أيضا في هذه المعركة الشعب الفلسطيني من رأس النقورة حتى رفح وكل الفلسطين المحتلة التاريخية كله توحد بشكل أساسي والتف حول المقاومة واستطاع أن يقهر كل مخططات الكيان الصهيوني التي حاولت تكيل وعي الفلسطيني وخاصة للفلسطينيين في 48.
نعم.
هذه المسألة مسألة مهمة. الوحدة الفلسطينية الجغرافية والحقيقية التي التفت حول المقاومة صدمت وأوجعت الاحتلال الصهيوني وأكدت أن الفلسطينيين لا يمكن أن يبيعوا أرضهم ولا يمكن أن ينسوا ديارهم التي شردوا منها.
نعم.
كذلك هناك التفاف عربي وإسلامي ودولي
طيب. نعم.
حول المقاومة وتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني.
نعم. طيب
بعض يعني
سيد أسامة عذرا على قطع كلامك، لكن في موازاة التصعيد الذي نشهده على القطاع يواصل الاحتلال الحصار، سياسة التضييق، هناك تقليص لمساحة الصيد البحري، وبالطبع قضية المعابر أيضا قائمة. ما مدى قدرة العدو على فرض شروطه على القطاع؟
العدو لا يمكن أن يفرض شروطه على قطاع غزة. والمقاومة أكثر من مرة حضرت أن صبر المقاومة قد ينفذ في الأيام القادمة، وأن أن المقاومة والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسكت على هذا الحصار وعلى هذا يعني الإغلاق المطبق على قطاع غزة. لذلك يعني المقاومة والفصائل الفلسطينية والجبهة الشعبية أيضا أكد على أهمية رفع الحصار، وإلا المقاومة الفلسطينية ستأخذ دورها بالدفاع عن أبناء شعبها في كسر الحصار وحقه في العيش بحرية وكرامة. هذا هو بصراحة يعني ما أكده كل الفصائل الفلسطينية، وهي على استعداد كام للدفاع عن أبناء شعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني هو ملتف حول المقاومة، والمقاومة مدعومة ليست وحدها، مدعومة من قبل يعني محور المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران.
نعم.
وبالعراق. وهذا يعني أكدت يعني معركة جبل القدس هذا الدعم وهذا المحور القوي، الذي لولا وجود هذا المحور القوي لا يمكن أن نحقق انتصار وأن يعني نكسر هيبة الجيش الصهيوني الذي قالوا أنه لا يقهر. بالعكس الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة قهرت هذا الجيش وكسرت أنفه ومرغته في التراب.
طيب أشرتم في حديثكم إلى يعني تحذيرات المقاومة والإنذارات التي وجهتها وربما توجهها للاحتلال فيما يخص التصعيد الذي يواجه به القطاع. ماذا عن تحذيرات المقاومة بهذا الصدد، وإلى أي مدى يمكن أن تكون رادعة للاحتلال؟
يعني الاحتلال تحذيراتنا أنه الآن يتخبط في خوف من مواجهة أخرى، لأنه أيضا بالموضوع السياسي الحكومة الكيان الصهيوني ليست مستقرة، وكذلك الكيان الصهيوني جرب المقاومة الآن التي أصبحت لديها إمكانيات عسكرية وبشرية وتكنولوجية أفضل من السابق وطورت في قدراتها، وهو يخشى أيضا من هذه المقاومة لأن هناك يعني دعم جماهير فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي من الشعب الفلسطيني يؤكدون على حقهم في العيش بكرامة وحرية، وهناك شبه عزلة لهذا الكيان الصهيوني. لذلك يعني الكيان الصهيوني يحسب ألف حساب لهذه المعركة القادمة، وهو لا يريد أن يبدأ بهذه المعركة، لكن هو يريد يعني فرض بعض أو لي يعني أو كسر ظهر المقاومة وفرض شروطه على الشعب الفلسطيني. ولكن كما ذكرت قوى المقاومة لن تستجيب في المطلق لأي شرط من شروط الكيان الصهيوني، وتستمر في المقاومة، وبالتأكيد يعني هي على جهودية عالية وتامة للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.
طيب سيد أسامة، ربما السؤال الأهم الآن هو ما يخص الجانب الفلسطيني. عمليا اليوم وفي مواجهة ما يحاول العدو فرضه على القطاع، ما المطلوب فلسطينيا؟
يعني من البديهي الخطوة الأولى التي يفترض أن تقوم هي الوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل قيادة وطنية يعني موحدة. ونحن بالجبهة أكدنا ووضعنا برنامج وآليات عمل وقدمناها عبر مبادرة من الجبهة التي العديد من الفصائل والقوى أيدت تلك المبادرة. أكدنا على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأيضا على أهمية الاتفاق على برنامج وطني مشترك يضمن الحد الأدنى من أهداف شعبنا الفلسطيني، وكذلك تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل يعني الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات لهذه المنظمة حتى تغدو بالفعل تمثل كل أبناء شعب الفلسطيني بكل أطيافه الوطنية والإسلامية، وهذا أمر بات ملح وأمر مهم جدا. وأكدنا على أهمية الآن تفعيل لجنة تفعيل وتطوير القيادة الفلسطينية التي تم اتفاق عليها وطنيا في القاهرة. هذه لجنة تطوير وتفعيل المنظمة باعتبارها قيادة مؤقتة تقود شعب الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني، تفرز قيادات جديدة وتفرز ممثلين عن الشعب الفلسطيني عبر كما ذكرت برنامج مشترك. وأيضا بالضفة الفلسطينية أكدنا على أهمية تفعيل المقاومة بكل أشكالها والاتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود الشعب الفلسطيني بالضفة، ويتم من خلالها تصعيد العمل بكل أشكاله ضد الكيان الصهيوني وتثبيت الاحتلال أكبر قدر ممكن من الخسائر. التجربة أكدت أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن إلا أن يفهم لغة الخسائر ولغة الأرقام وتثبيته أكبر قدر ممكن من الخسائر الاقتصادية والبشرية وتفعيل كل أشكال المقاومة. بذلك بالإمكان أن نضغط أكثر ونحقق نصرا على هذا الكيان البغي.
نعم، وبرأيكم يعني الساحة الفلسطينية الآن في ظل هذه المعطيات وفي ظل المطلوب أيضا الذي تحدثنا عنه، بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحتم؟
يعني الشديد الآن يعني الساحة الفلسطينية بحاجة بالفعل إلى وحدة وطنية. المواطنين الفلسطينيين يشعرون باليأس وعدم وضوح الرؤية بسبب الانقسام الفلسطيني، وهذا أمر مؤسف جدا. نحن بالجبهة وبعض الفصائل نحاول أن يعني الآن مرة أخرى أن نقدم مبادرات ونضغط على كل الأطراف حتى تستجيب لمطالب شعبنا بالوحدة الوطنية الفلسطينية لتشكيل قيادة تقود كل أبناء شعبنا الفلسطيني نحو الحرية والنصر.
شكرا لك الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يشتد غضب يتكشف من وجع في الأرض يطول ويمتد في الأرض يطول في الأرض يطول ويمتد ويمتد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا عن اعتصام أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طول كرم مع الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار؟
أهالي
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام. اعتصم أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طول كرم بالضفة الغربية احتجاجاً على استخدام قوات الاحتلال الكسارات لتفجير الصخور، الأمر الذي يهدد المباني والمدارس ويحدث بها تصدعات خطرة. ولم يحقق أهالي البلدتين أي تقدم في هذه القضية رغم توجههم إلى عدة مؤسسات لوقف هذه العمليات المستمرة منذ عام 1998. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
آن الأوان على ما يبدو لتصعيد ملف الكسارات في بلدتي رامين وبزاريا بنابلس، وهو ملف مستمر بالتصاعد منذ أكثر من 20 عاما. اعتصم العشرات من أهالي البلدتين رفضا لاستمرار أصحاب الكسارات في استخدامها لتفجير الصخور دون التعريج على آثارها الخطيرة على الصحة والبيئة العامة، وقبل ذلك على حياة المواطنين هناك، إذ لا تبعد هذه الأعمال عن المناطق السكنية أكثر من كيلومترين.
بالقانون في مؤسسات بتراجعوها.
احنا نزلنا اليوم نمنع التفجيرات اللي بتمس في دورنا وفي اهلنا وفي اطفالنا ونسائنا، وبالرعب بالخوف اللي عايشينه من بالتفجيرات الفجائية اللي بتصير. هذه المنازل اتصدعت، ولما بنجيب مكتب هندسي بقول لك شو بثبت لي انه من الكسارة. احنا بنطالب محافظ عطوفة محافظة طول كرم وعطوفة محافظة نابلس بوقف التفجيرات الآن.
يؤكد الأهالي أن هذه التفجيرات يمكن ببساطة الاستغناء عنها، إذ تعتبر عملا غير ضروري ولا يخدم سوى أصحابها بهدف زيادة أرباحهم، وذلك مقارنة بحجم ضررها حيث أنها تعرض المباني للاهتزاز وخطر السقوط كما حدث مرات عديدة سابقة، ومنها عندما أدى عمل هذه الكسارات إلى انهيار جزء من جدران أحد المدارس القريبة من التفجيرات خلال ساعات الدوام وحضور الطلاب، علما أن التشققات التي أصابت المنازل بدأت تتسع وتزداد مساحتها مهددة حياة مئات الأشخاص ومئات آخرين بالتهجير من منازلهم.
جميع الكسارات بيقوموا في تفجيرات بتؤدي لتشققات في المنازل، زي ما انتم شايفين الغبرة، الأشجار، المواسم كلياتها بدون أي مراعاة الشروط السلام العام نهائيا. طريق 200 متر تقريبا طلبنا فيهم من جهات الاختصاص لأكثر من مرة انهم يقوموا بتسفيتها، طبعا بمتنعوا وكل واحد بيحكي هذا الاشي مش شغلي.
يصف السكان هذه الأعمال بأنها غير طبيعية من شدة قوتها، وأنها تشعرهم وكأن صاروخا أصاب المكان، ويعبر البعض عنها أنها زلازل صغيرة كما تسبب الذعر للأطفال، ويستمر الخطر ما دامت هذه البيوت غير مهيئة لتحمل هذه الأعمال. تتم هذه التفجيرات بالاستعانة بشركة إسرائيلية وبحضور شرطة الاحتلال التي تتجول في المنطقة طالبة من السكان مغادرة منازلهم. ويوضح مختصون في مجال البيئة أن الكسارات تفجر أطنانا من الديناميت دون مراعاة شروط السلامة، فكثيرا ما قدمت المطالب بالتحقيق في هذا الملف الذي يفتقد للتراخيص ولكن دون جدوى. وفي هذه المسألة يقول بعض المتخصصين في ملف الاستيطان إن هذه التفجيرات تندرج ضمن الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والكيان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، ننتقل إليه.
سيد تيسير، قبل الحديث عن الأضرار البيئية وأيضا المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، ربما الاحتلال من خلال استمراره في هذه الأعمال بالتحديد الشركات التابعة لكيان الاحتلال بالطبع، المراد منها تهجير المواطنين من هذه البلدات؟
احنا المشكلة مش بس مع الكيان الإسرائيلي، مع أصحاب الكسارة اللي هم بيجيبوا الشركة الإسرائيلية تكون بالتفجيرات بالقرب من المنازل لا تبعد أكثر من 400 متر. كان وقف احتجاجي من قبل أهالي بالزارية وقرية رامين، ونزلوا على الكسارات يوصلوا رسالة لأصحاب الكسارات بالتوقف بالتعامل مع هذه الشركات الإسرائيلية اللي بتكون بتفجير أصنام من المتفجرات. حاليا كانوا ناويين يضربوا هم التفجير أو لهم أرض بقوة 9 طن، وتم يعني تأجيل هذا التفجير إلى أجل آخر غير مسمى بسبب احتجاجات الأهالي.
لكن سيتسير، سلطات الاحتلال تعلم أن هذه التفجيرات ممنوعة في الأماكن القريبة من المساكن المأهولة، ورغم ذلك تصرح لهذه الشركات التابعة لها. ما الأهداف الكامنة وراء هذه الأعمال والاستمرار بهذه التفجيرات؟
يبدو أنه مش مهتمين في البيئة الفلسطينية، وأنا بلوم كمان سلطة جودة البيئة الفلسطينية على الموضوع هذا. بإمكانهم يوقفوا وقفة أفضل من هيك ويتابعوا موضوع الكسارات من ناحية الغبار والأتربة، وضع سياج آمن حول الكسارات في ارتفاع حوالي 20 متر غير الغبار، وطبعا المتأثر بالدرجة الأولى للمواطن أشجار الزيتون. الأطفال في حالة رعب دائم يا صديقي بالنسبة لوقت التفجير، إحنا في حالة رعب وترقب، ما حد بيبلغنا. قوة التفجير هذه وصلت 5 درجات لما كانوا كيسوها من طرق معينة من قسم الزلازل، وصلت 5 درجات. المنازل غير مهيئة لهذه التفجيرات.
ما الخطوات المقبلة سيد تيسير لإيقاف هذه الكسارات؟
هناك اجتماعات من قبل المجالس المحلية في بالزارية وقرية رامين مع محافظة الكرم، عطفة محافظة الكرم، لوضع آلية مناسبة لهذا الموضوع. اللي قلناه انه بقول لك احنا ما بنقدر نوقف التفجيرات، بنقدر نخففها، وحتى التخفيف يعني من 9 طن بقول لك احنا بنضرب 3 طن وبنشوف شو النتائج. لكن يبدو انه مطالب الاهالي كاملة بوقف التفجيرات. وكان هناك احد الانجازات انه بالنسبة للمدرسة كانوا يفجروا الساعة 10:30 صباحا اثناء الدوام، وأجبروا أن يفجروا الساعة الثانية بعد الظهر بسبب المدارس، بعد إخلاء المدرسة، دليل على أنه المدرسة تتأثر، فإلا كان فجروا أثناء الدوام المدرسة.
الناشط البيئي تيسير صفاريني، كنت معنا عبر الهاتف من طول كرم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سبعون عاماً كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتسوق الحلم وتضمن المستقبل. إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
صروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية صروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية صروح عام 1998 8,411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إنا وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. I'm not.
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر أسودك غنت فيك جنين نحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصانا